طلب قادة الكفار أن تجري بينهم مشاورات فسمح لهم باللقاء، أصروا على القتال، فأمر خالد في اليوم التالي بالهجوم. وكان أول من هجم من القوات ضرار بن الأزور، هجم على القصر الأبيض. المدافعون عن القصر قلعة من فوق من فتحات القلعة يرمون المسلمين بالسهام حتى أكثروا عليهم، بالإضافة لهذا كان عندهم منجنيق يقذفون به كرات من طين على المسلمين المهاجمين. فهنا أمر ضرار بالهجوم على المنجنيق وشق طريقة مع مجموعة مختارة من الرماة الذين رميهم دقيق حتى أصبح المنجنيق على مدى رميهم، فبأمر واحد جماعي سهام تنطلق دفعة واحدة وتضرب سدنة المنجنيق هؤلاء الذين يحمون المنجنيق، فقتلوهم جميعا وبدأ رمي من الجهتين، وكانت رماية المسلمين أدق، فاضطر الكفار للانسحاب من فتحات القلعة. طبعا حدث تبادل في رمي السهام من القلاع الأخرى لكن ما كان عندهم منجنيق. الكفار بدأوا يعيدوا النظر، ما النهاية؟ في النهاية إما سيقتلنا أو سيحاصرنا إلى أن نستسلم والمدينة في يده. فطلبوا منه أن يسمح لهم بالتشاور مرة أخرى. خالد يريد استسلام المدينة بدون قتال، فسمح لهم، فاجتمعوا وقرروا أن يرسلوا واحد منهم هو أحكمهم وأعلمهم، هو زعيم قصر ابن بقيلة عمرو ابن عبد المسيح. هذا عمرو ابن عبد المسيح رجل شيخ كبير جدا طاعن في السن، يعني حتى يقولون حاجباه يتدليان فوق عينيه، بعض المؤرخين يقولون وصل عمره إلى 200 سنة، وكان من أشهر أبناء العرب في العراق في زمانه، وكان أميرا ومعروف برجاحة عقله، بالإضافة إلى أنه كان مقرب إلى السلطة الفارسية البلاط الفارسي ملك فارس، فكان محترم عند العرب وعند الفرس. بالإضافة لهذا كان بسبب أيضا كبر سنه كان يعني الدنيا لا تسوى شيء عنده، فكان يمزح كثيرا، فكان مشهور بروح المرح والفكاهة، فأصبح شخصية معروفة في أيام أنوشروان الملك العادل الذي حكم الفرس 48 سنة وصنع منها حضارة من أعظم الحضارات. عز الفرس كان في زمن أنوشروان. طبعا عمرو بن عبد المسيح صاحب أنوشروان والتقى معاه وحذره، قال بعد موتك ستنحط دولتك، رجل حكيم يعرف ما وراء هذه الأمور. فطلب هذا الرجل الحكيم اللقاء بخالد، خالد وافق على اللقاء وجرى حوار سجل لنا في كتب التاريخ. قبل هذه القصة مباشرة وقبل موافقتهم على الصلح كانت امرأة عجوز عمرها فوق 80 سنة قبل الصلح خرجت من الحيرة، هي أول مرأة عجوز، قالت افتحوا لي الباب، فخرجت، فخالد أمر بأسرها. سأذكر لكم قصتها بعد قليل. هذه بنت عمرو بن عبد المسيح. فخالد لما رآه يعني عجوز طاعن بالكاد يمشي، تعرفون الواحد لما يكبر أحيانا يخرف، فخالد حب يتأكد أنه قاعد يتكلم مع واحد صاحي. قال له خالد كم أتت عليك، يعني كم سنة مرت عليك؟ فقال 200 سنة. فخالد قال ما هو أعجب ما رأيت في حياتك؟ فقال رأيت القرى منظومة، يعني قرية وقرية قرية وقرية ما بين دمشق والحيرة، تخرج المرأة من الحيرة ليس معها طعام إلا رغيف يكفيها للقرية اللي بعدها، تأخذ رغيف للي بعدها. أين هذه القرى؟ خالد يعرف الشام وين هذه القرى، فظن أنه الرجل خرف وهو يتكلم عمر طويل أيام أنوشروان في عزة هكذا وصلت الحضارة الفارسية. فخالد ما صدق هذا ولم يفطن إلى أنه يشير إلى أيام عز أنوشروان، فظن أن الرجل خرف، فقال يكلم من حوله، قال هل لكم إلى شيخ قد خرف عقله؟ والله يا عمر، والتفت يكلم أهل الحيرة اللي كانوا حاضرين، ألم يبلغني عنكم أنكم خبثة خدعة مكرة؟ أنتم أهل المكر، تسلمون تفاوضكم، تتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من أين جاء. واحد خلاص عقله راح وذاكرته راحت، من يتكلم مثل هالكلام يعني؟ عمرو هنا تجاهل إهانة خالد له وأحب أن يري خالد عقله وذكاءه، صح كبير في السن لكن ما زال عقله معاه. فالتفت إلى خالد فقال وحقك أيها الأمير إني لا أعرف من أين جئت. خالد ماذا قال؟ قال جبتوا لي واحد مخرف ما يدري من وين جاء. قال لا أنا أعرف من أين جئت. فخالد أحب يتأكد من عقله، قال من أين جئت؟ قال أقرب أم أبعد؟ تبي يعني من أين جئت، على زمن قصير مسافة قصيرة ولا بعيد؟ قال خالد ما شئت، يريد أن يختبره. ما شئت. قال جئت من بطن أمي. فضحك خالد، قال إلى أين أنت ذاهب؟ أين تريد؟ قال ذاهب إلى أمامي. قال ما أمامك؟ فقال الآخرة، كانوا نصارى يؤمنون بالآخرة. قال خالد ارجع لورا، من أين أقصى أثرك؟ أبعد شيء، من وين جئت؟ قال من صلب أبي. قال ففيما أنت، يعني ما الأمور التي أنت مشغول فيها الآن، فيما أنت منشغل، فيما أنت؟ قال أنا في ثيابي. قال أتعقل؟ كلمة أتعقل يعني من العقل، وأيضا عند العرب أتعقل يعني تربط. فقال عمرو أعقل وأقيد. فقال خالد قتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها، القوم أعلم بما فيهم. ماذا يقول خالد هنا؟ يعترف بجهله، يقول أنا تسرعت. شوفوا الآن الإنسان العاقل يقول تسرعت، كيف حكمت على هذا؟ فعلا من يجيب بهذه الإجابات بهالسرعة بهذه البديهة؟ يعلم خالد من وراءه لا تستعجلوا في الحكم. قال عمرو أيها الأمير النملة أعلم بما في بيتها من الجمل بما في بيت النملة. يعني هم عرفوا من يختارون، إياك أن تستهزئ بأحد بعد اليوم. فأدرك خالد أنه أمام رجل غير عادي. طبعا إجاباته فيها معنى وفيها فكاهة لكن فيها عقل أيضا. خالد الآن يعرف أنه أمام إنسان عاقل محترم. قال أخبرني بالأيام الخوالي بالتاريخ ماذا تتذكر؟ فعمر أطراق وبدأ يفكر وأخذ ينظر إلى الأبراج، أبراج القلاع. قال أذكر عندما أبحرت سفن الصين خلف هذه القلاع. ما علاقة الصين في القلاع؟ يعني كانت التجارة تأتي من الصين، لا تصل فقط إلى كسرى، تصل من كسرى إلى كل أنحاء المملكة حتى تصل إلى قلاعنا هنا، يشير إلى العصر الذهبي لأنوشروان. فهنا خالد عرف أنه يتكلم مع إنسان عاقل. فقال فإني أدعوك ومن وراءك إلى الله وإلى الإسلام، فإن قبلتم أن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإذا أبيتم فادفعوا الجزية ولكم بيوتكم وأموالكم وحكم البلد للمسلمين، وإذا رفضتم الجزية فإنني والله قد أتيتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة. عمر طبعا خلال الفترة رجل عاقل، شاف الجيش، شاف خالد، شاف عقله، شاف قدراته، عرف أنه لن يستطيع المواجهة. فقال ليس لنا رغبة في القتال وليس لنا رغبة في دينكم، نعطيكم الجزية. فتم الاتفاق والمحادثات على الجزية. أول ما رجع عمرو كان في خادم مرافق لعمرو بن عبد المسيح، وإذ بكيس غريب متدلي من هذا الخادم. فقام خالد من مكانه ومشى وخطف الكيس، كيس غريب وقريب من عمرو، ففتح وأفرغ ما فيه. فقال ما هذا يا عمرو؟ قال والله سم، سم ساعة، يعني في لحظة يقتل. قال لماذا أخفيت السم؟ قال كنت أريد أن أراك وأرى قومك، فكنت أخشى أن تكون غادر ولا تكون مجرم ولا كذا، فما أحببت أن يدخل مكروه على قومي بسببي، فكن جاهز أشرب السم حتى أنهي حياتي ولا أسلم قومي لغادر. شوفوا العقل. في منتصف ربيع الأول عام 12 هجرية كتبت شروط الاستسلام ووقعت الاتفاق وفتحت القلاع وعاد السلام إلى الحيرة، وسيطر المسلمون على عاصمة العراق الغربي الحيرة، ودخل العرب الذين في شمال شرق الجزيرة غرب العراق تحت حكم الإسلام، لم يسلموا لكن صاروا تحت حكم الإسلام. بعد 4 معارك دموية واشتباكات صغيرة، وصلى خالد بن الوليد صلاة الفتح 8 ركعات، وحسب الاتفاق دفع أهل الحيرة الجزية 190,000 درهم كل عام، بالإضافة إلى أن خالد اشترط عليهم عدم الولاء وعدم مساندة الفرس حتى كجواسيس، بل يساندوا المسلمين بكل معلومات، وإذا أخفوا أي معلومات عن المسلمين فعليهم العقاب. أرجع إلى قصة هذه الأميرة العربية التي خرجت من الحيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس يوما فذكر أمر الإسلام ومستقبل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن الحيرة كأني أنظر إليها، أول من يخرج منها كرامة بنت عبد المسيح عليها شملة سوداء. هذه كرامة أميرة عربية في منتهى الجمال وشهرتها في جمالها على مستوى العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفتحون الحيرة وتكون هذه ما زالت حية موجودة. فواحد من الصحابة كان اسمه شويب قال يا رسول الله اجعلها لي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك. مرت الأيام وكان شويل هذا يعمل خادم لدى خالد بن الوليد. فلما خرجت كرامة هذه بنت عبد المسيح خرجت من الحيرة قبل الصلح أمر خالد بأسرها. فلما أسرت جاء شويل هذا إلى خالد قال يا خالد هذه لي. قال كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطانيها. قال وين النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال في زمن بشرنا بفتح الحيرة وأنها ستأتي. قال عندك شهود؟ فجاء بمحمد بن مسلمة وجاء بآخر شهدوا له أنهم شهدوا هذا الموقف. فقال هي لك. الآن بنت عبد المسيح أما عند هذا الخادم. فبكت وبكت نساء بيت عبد المسيح. كيف تكون أميرة طول عمرها تكون عند رجل أعرابي بسيط؟ فجاءت هذه كرامة إلى رجل فكشفت عن وجهها وإلا عجوز عمرها فوق 80. قال وينك أنت كنت مشهورة بالجمال؟ قالت يا رجل الجمال يدوم شوفوا بساطتهم. قالت اتركني. قال ما أتركك حتى تفدين نفسك بمال. فقالت أدفع مال كم تريد؟ قال والله ما أتركك حتى تدفعين لي 1000 درهم. 1000 درهم ولا شيء. فقالت هي لك وأمرت بجلب 1000 درهم فأعطي لها فتحررت. فجاء الناس إليه قالوا لك كيف تركتها 1000 درهم؟ والله لو طلبت 1000 1000 مليون لو طلبت لأعطتك. قال وهل في الأرقام أكثر من 1000؟ هذا حتى في الأرقام هذا أقصى ما عنده. أنا لماذا ذكرت هذه القصة؟ انظروا بساطتهم. هم لم يفتحوها بالتكنولوجيا فتحوها بالإيمان وبالشهادة وبالتضحية. وانظروا إلى النبوءة النبوية في فتح الحيرة. سقطت الحيرة في يد المسلمين وكان الفتح العظيم للعراق.